أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام الفاعل أو المفعول إذا حصرا فيجب تأخير المحصور، فقلنا أنه يفصل في ذلك بين إنما وبين إلا، ففي إنما يجب التأخير ولا يجوز التقديم بوجه من الوجوه، وفي إلا يجوز التقديم لكن بشرط تقدم إلا معه، لأن العلامة ليست هي الوقوع آخر الجملة وإنما العلامة هي الوقوع بعد إلا، فإن تقدمت إلا جاز له أن يتقدم معها وإن كان محصورا. هذا الذي ذكرناه هو أحد المذاهب في إلا، وإلا فهناك مذهبان آخران. نقرأ، يقول: واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه. هذا قرأناه. وأما المحصور بإلا فيه ثلاثة مذاهب، أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري، أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا، إذن التفصيل بين الفاعل والمفعول. فأما قوله، إذن ماذا تفعلون بقول الشاعر فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا؟ هذا البيت المتقدم يقول: فأول، يؤولونه على أي تأويل؟ على أن ما هيجت لنا مفعولا لفعل محذوف وليس مفعولا ليدري، والتقدير لم يدري إلا الله درى ما هيجت لنا، لم يدري أحد بشيء إلا الله، هو الذي علم بما هيجت له، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول. إن الكلام عن أي شيء؟ عن تقديم الفاعل المحصور على المفعول، عن المفعول غير المحصور، إذا كانا ينتميان إلى فعل واحد، إلى جملة واحدة. وفي هذا، وعلى هذا التأويل، فالمفعول مفعولا لكنه لفعل آخر غير صاحب الفاعل المحصور، والتقدير درى ما هيجت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور. إذن إن كان فاعلا امتنع تقديمه، وإن كان مفعولا جاز تقديمه، نحو ما ضرب إلا عمرا زيد. لعل الوجه في ذلك أن أكثر الموارد الواردة في السماع على تقديم المفعول إذا كان محصورا، ولم يرد بهذه الكثرة تقديم الفاعل إذا كان محصورا، فلذلك فصل هؤلاء الثلاثة، أو فصل البصريون أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري. الثاني وهو مذهب الكسائي، أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا، بدليل ورود السماع به. الثالث وهو مذهب بعض البصريين، واختاره الجزولي والشلوبين، أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعول. طبعا محل الكلام ما هو؟ ما لو تقدمت إلا مع المحصور، أما لو لم تتقدم بقيت في مكانها فهنا لا يجوز الاتفاق. محل النزاع لو أردنا أن نقدم المحصور مع أداة الحصر، لا فيما لو أردنا أن نقدم المحصور على أداة الحصر، فإن هذا ممتنع إجماعا. وشاع نحو خان ربه عمر، وشد نحو زان نوره الشجر، من موارد وجوب تقديم المفعول على الفاعل، أو وجوب تأخير، نعم، تقديم المفعول على الفاعل، أن يكون فاعل قد اتصل به ضمير، هذا الضمير يعود على المفعول به. في هذه الحالة لو قدمنا الفاعل، يلزم عود الضمير على متأخر لفظا، لأن رتبة المفعول به متأخرة عن رتبة الفاعل، فلو قدمنا الفاعل يكون المفعول به متأخرا في اللفظ أيضا، فيلزم عود الضمير على متأخرا في اللفظ وفي الرتبة. هل هذا يجوز؟ يرحمكم، مصنف يقول هذا شذ، وشذ نحو زان نوره الشجر. النور هو الزهر الذي ينبت على الشجر ويتعقبه الثمر، فزان نوره الشجرة، نور هذه الثمرة مثلا أو هذا الشيء زين الشجر، فالشجر مفعول به، ونور فاعل هو الذي زان. لكن في هذا الفاعل ضمير وهو الهاء، والهاء تعود على الشجر الذي هو مفعول به. يقول المصنف هذا شاذ، يعني ما ورد منه فمحمول على خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا في ضرورة الشهر، وما ورد مخرج أو محمول على الندرة التي لا يعتد بها. إذن كل ما يرد إما أن نؤوله إذا أمكن تأويله، وإن لم يمكن تأويله فنقول حينئذ هو نادر ندرة لا يعبأ بها، يعني منزل منزلة المعدوم، لأن النادر كالمعدوم. أما لو كان الأمر بالعكس، يعني كان الضمير متصلا بالمفعول به عائلا على الفاعل، ففي هذه الحالة وإن منع بعضهم إلا أنه على المشهور، لا مانع منه، لأن المفعول به في هذه الحالة حتى ولو تقدم إلا أن الضمير الذي اتصل به وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة إلا أنه متأخرا لفظا إلا أنه يصف أنه عاد على متقدما في الرتبة. ومعنى كونه في رتبة متقدمة أنه في نية التقديم، فنية التقديم تكفي عندها لتصحيح عودة الضمير. لذلك يقول وشاع نحو خان ربه، فإن ربه مفعول به اتصل به ضمير يعود على الفاعل. يقول أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خان ربه عمر، فربه مفعولا وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل. وإنما جاز ذلك مع أن القاعدة كانت تقتضي عدم الجواز لأن فيه عودا للضمير على متأخر لفظا، يقول لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول. من أين عرفنا أنه منوي التقديم؟ لأن رتبته متقدمة. شوف ما معنى أن هل كونه منوي التقديم مجرد اصطلاح نحوي يعني، أم أنه يكشف عن أمر واقعي نلتفت إليه في الكلام؟ المفروض السامع ماذا يطلب من المتكلم؟ يطلب السامع من المتكلم أنه عندما يأتي بضمير في كلامه يكون هذا الضمير مسبوقا بتوضيح له. فإذا كان هذا الضمير متصلا بالمفعول به وجاء المفعول به بعد الفعل مباشرة، فإن السامع بمجرد سماعه للفعل يسأل في ذهنه عن الفعل. لما عرفنا في الدروس السابقة وفي الدرس السابق تحديدا من أن الفعل يدل على الفاعل بنحو الدلالة، التضمنية والالتزام، فبمجرد أن نسمع فعلا فلازمه أن نسأل عن الفاعل، هذا أول. ومن جهة أخرى فمدلوله التضمني جزء من مدلوله المطابقي هو ماذا؟ هو الفاعل. فالفاعل حاضر في ذهن السامع حتى من قبل أن يتلفظ به المتكلم. فعندما يؤتى بالمفعول مباشرة بعد الفاعل وفي هذا المفعول ضمير يعود على الفاعل، الفاعل بحسب الفرض ماذا؟ أن الذهن سأل عنه فيكون منوي التقديم. فعندما نذكر الفاعل متأخرا لا يكون تأخر هذا إلا تأخرا لفظيا، وإلا ففي حقيقة الأمر ذهن كل من المتكلم والسامع طلب الفاعل وفكر في الفاعل وسأل عن الفاعل حتى من قبل أن يذكر المفعول به، فلذلك يقولون هو في نية تقديم. يعني تأخره والحالة هذه مجرد أمر شكليا وصوري، وإلا فهو في حقيقة الأمر منوي التقديم، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، فهو متقدم رتبة وإن تأخر فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل لم يتصل بضمير يعود على الفاعل، اتصل بضمير يعود على شيء متصل بالفاعل، هل يجوز التقديم هنا في هذه الحالة أم لا؟ يقول في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، فغلام هو المفعول به وقد اتصل به ضمير، وهذا الضمير لا يعود على الفاعل الذي هو جار، إنما يعود على المضاف إليه الذي هو اتصل به الفاعل. فمن أجازها وهو الصحيح أنه إن أجازنا تقدم على الفاعل فأن يجوز التقدم على ما اتصل بالفاعل بنفس المناط بنفس العلة. فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأنه اتصل بالمتصل متقدم. الذي منع ماذا يقول؟ يقول الذي نجيزه ما هو عود الضمير على متقدما ولو رتبة، وفي صورة رجوع الضمير إلى الفاعل الفاعل متقدم رتبة، فإذا عاد الضمير عليه قد عاد على متقدم بالرتبة ولو تأخر لفظا. لكن إذا فرضنا أن الضمير الذي اتصل بالمفعول لا يعود على نفس الفاعل وإنما يعود على شيء آخر، هذا الشيء الآخر بالنسبة إلى المفعول به لا يكون متقدما رتبة، لا يكون منوي التقديم عليه، وإذا لم يكن متقدما في الرتبة فيصدق عليه حينئذ أنه عود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع، نظير شاع خان ربه عمر. الذي أجاز قال هذا الذي اتصل بالفاعل وإن لم يكن فاعلا وإن لم يكن في حد نفسه متقدما في الرتبة على المفعول به، إلا أن اتصاله بالفاعل جعله متقدما بالرتبة على المفعول به أيضا. لماذا؟ لأن المتصل بالمتقدم متقدما حكما، وبالتالي فالتقدم وإن لم يثبت له بعنوانه إلا أنه ثبت له بعنوان أنه متصل بالمتقدم، فعود الضمير عليه يكون حينئذ عودا على متأخر لفظا متقدم رتبة، فينبغي الحكم بالجواز. وقوله وشذ إلى آخره أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو زان نور بالشجر، فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شذ ذلك وكان نادرا لا يعبأ به ولا يقاس عليه، لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الشجر مفعولا وهو متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل لا أن يأتي بعد الفعل مباشرة، فهو متأخرة رتبة. وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين، وما ورد من ذلك تأولوه. وممن أجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين، لأن ليس جميع الكوفيين، وأبو الفتح بن جني، لكن أبو الفتح ليس بصريا ليس كوفيا، وتابعهما المصنف. المصنف يرى أنه ما دام السماع ورد بذلك هذا يعني أنه يجوز ولو ضرورة، بدليل أنه قال وشذ. لذلك الإنصاف أن نقول بأن رأي المصنف هو كرأي الطوال وابن جني مشكلة، لأن الطوال وابن جني يجيزان. ما معنى أنه ما يجيزان؟ يعني يريان العمل بذلك صحيحا. المصنف حكم على ذلك بالشذوذ، هو يعترف بورود السماع، فما أمكن تأويله يجب، وما لم يمكن تأويله فنقول مقصور على الضرورة أو نادر لا يعذر. ومما ورد من ذلك قول الشاعر لما رأى طالبوه مصعبا ضعنوا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. لما رأى طالبوه مصعبا، لما رأى طالبوه مصعبا مصعبا. وقوله كسى حلمه ذا الحلم أو ذا الحلم، ذا هنا بمعنى صاحب بعد المضاف إليه، كسى حلمه ذا الحلم يعني ذو الحلم، أو كسى حلمه ذا الحلم، أو نعم كسى حلمه ذي الحلم ذا الحلم أثوى بسؤدده. وكذا الحال في رقى نداه دم. وقول الشاعر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، أبقى مجد مطعما أو مطعما الدهر، أبقى مجد مطعما مطعما الدهر. يعني ماذا الدهر؟ الدهر مفعول فيه، الشاهد أي مجده، الضمير يعود على المفعول به الذي هو مطعم. وقوله جزى ربه عني عدي، جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى رب عدي عدي. وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبرا وحسن فعلا كما يجزى سن المرء، جزى بنوه أبا الغيلان، بنو أبي الغيلان جزوا أبا الغيلان. اقرأوا قصة الليل. فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة. نفس الكلام، لماذا؟ وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. الشارح ماذا يقول؟ يقول إذا تذكرون إذا عاد الضمير من المفعول به على ما اتصل بالفاعل ماذا قلنا هنا؟ قلنا يوجد خلاف، بعضهم يجيز بعضهم ينفي، الذي منع قال لأن هذا ليس عائدا على متقدم، الذي أجاز قال لأنه وإن لم يعد على متقدم لكنه عاد على متصلا بالمتقدم. هنا في هذه المسألة الأمر بالعكس، ضمير يعود من الفاعل على لا على المفعول بل على ما اتصل بالمفعول المتأخر. هنا هل يوجد خلافا؟ الشارح يرى أنه لا يوجد خلاف، عند الجميع تمتنع المسألة. لماذا؟ لأن من منع هنا يمنع هنا من باب أول، من منع هنا يمنع هنا من باب أول، ومن أجاز هنا دليله لا يأتيه، بل دليله يقتضي أن يمنعه، لأن هناك ماذا قال؟ المتصل بالمتقدم في حكم المتقدم، هنا لا يوجد لدينا متصل بالمتقدم، يوجد لدينا متصل بالمتأخر. وإذا كان المتصل بالمتقدم حكمه التقدم فإن المتصل بالمتأخر ينبغي أن يكون حكمه التأخر، فالدليل هنا يساعده على الحكم بالامتناع. إذا لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في هذه المسألة، لأن من منع هناك يمنع هنا من باب أولى، ومن أجاز هناك يمنع هنا بنفس المناط، وهو أن المتصل بالشيء يأخذ حكمه، فإن كان متقدما تقدم معه وإن كان متأخرا تأخر. لكن شوف ثم يقول وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا. صحيح لا يوجد خلاف، لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، فيه خلاف، لكن بعضهم نقل خلافا هنا، والحق فيها الممنوع. هذا تمام الكلام الحمد لله تعالى في باب الفاعل. باب النائب عن الفاعل. الكلام في الاسم الثاني المعمول للعوامل اللفظية الذي هو عمدة لا يستغنى عنه في الكلام. نائب الفاعل. أولا مسائل نائب الفاعل واضحة، تقدم قسم كبير منها. نعم يبقى مثلا مسائل صرفية يدخلونها هنا. يقول ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كميل خير نائب. ما معنى البيت؟ ينوب المفعول به عن الفاعل. إذا أردنا بناء الفعل للمجهول ناب المفعول به عن الفاعل. فيما له، ما معنى فيما له؟
فيما الفاعل خصوصيات،
كل ما يثبت للفاعل من الخصوصيات من الأحكام يثبت لنائب الفاعل. فاعل لا يجوز حذفه، نائب الفاعل لا يجوز حذفه. فاعل مرفوعا، نائب الفاعل مرفوع. فاعل متقدما، نائب الفاعل متقدم، وهكذا. كميل خير نائلا، كما تقول نال زيدا خير نائلا. فإذا أردت بناء الفعل للمجهول تقول نيل خير نائلا، فناب ما كان مفعولا به ناب عنه. طبعا هنا لا بأس بالتنبيه على مسألة ربما نكون أشرنا إليها سابقا، وهي أن تسمية هذا الاسم المرفوع بعد الفعل المجهول، تسميته بالنائب عن الفاعل، هو باعتقادي مجرد أمر اصطلاحي. مثلا ضرب زيد، فاعل ضرب من هو؟ دعك من الاصطلاح، الذي يتحدث عنه المتكلم الذي قال ضرب زيدا ما هو؟ صدور الضرب؟ لا، صدور الضرب أو وقوع الضرب على شخصه.
لا، وقوع الضرب
عندما يقول ضرب زيدا ولا يريد أن يتحدث من حيثية الصدور، يريد أن يتحدث من حيثية الفعل المرفوض واقعا على شيئا الذي لم نلحظ معه جنبة الصدور حيثية الصدور أو جنبة الصدور وحيثية الصدور، ماذا يكون فاعله؟ هل يكون فاعله هو الصادر عنه الفعل؟ أو يكون فاعله هو الذي قام به الفعل بعد وقوعه عليه؟ عندما نفرض أننا لم نلحظ حيثية الصدور، هذا يعني أننا لم نلحظ الصادر. هذا يعني أن لحاظ الصادر مناف لعدم لحاظ حيثية الصدور. الصادر منه الذي هو الفاعل الحقيقي في مثل ضرب. بعبارة أخرى لدينا حدثان، لدينا حدث هو الضرب ولدينا حدث آخر هو المضروبية. وفيما يتعلق بحدث المضروبية لا نستطيع أن نقول إن الفاعل محذوفا. فاعل المضروبية من هو؟ الذي قامت به المضروبية. الذي قامت به المضروبية من هو؟ هو نائب الفاعل. ففي حقيقة الأمر لا، مثلا ضرب عمرو، لا نستطيع أن نقول الفاعل ضرب زيد، لأن أصل الكلام ضرب زيد عمرو. إذا أردنا الدقة هكذا لا نستطيع أن نقول بأن الفاعل هو زيد، لأن زيد كان فاعلا للضرب ولم يكن فاعلا للمضروبية. فاعل المضروبية هو من قامت به المضروبية، وزيد لم تقم به المضروبية، زيد حصل منه الضرب. فتسمية النائب عن الفاعل نائبا عن الفاعل تسمية اصطلاحية، لأن الأصل هو أن يكون الفعل ملاحظا فيه حيثية الصدور، لأن هذا هو الأصل. والفعل المبني للمجهول على خلاف الأصل، قال الفعل المبني للمجهول هو عين الفعل المبني للمعلوم غاية الأمر حذف الفاعل وأنيب عنه شيئا. وإلا إذا أردنا أن ندقق مقتضى التدقيق أن يقال بأن المرفوع بعد الفعل المبني للمجهول فاعل له. يعني شوف مثلا في ضرب عمران، متى نستطيع أن نقول بأن عمر ناب عن الفاعل؟ عمر ناب عن الفاعل إذا كان الفعل هو ضرب، يرحمكم الله. لكنه إذا كان الفعل هو ضرب فعمر لم ينب عن الفاعل. عمر هو من قامت به المضروبية، ونحن قرأنا في تعريف الفاعل ما هو؟ أنه من قام به الفعل سواء صدر عنه أم لم يصدر عنه. والمطلوبية فعلا وقد قامت بزيد فيصدق عليها تعريف الفاعل سابقا. فإذا النحاة اصطلحوا على المرفوع بعد الفعل المجهول بأنه نائب عن الفاعل، أو فقال فاعل الفعل المبني للمجهول اصطلح النحاة على تسميته نائبا عن الفاعل. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يخبرون أنه إن حولنا الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول فكيف ينبغي أو ما هي التغييرات التي ينبغي أن تطرأ على الجملة بعد هذا التغيير. وإلا فإذا أردنا التدقيق فالمرفوع بعد المبني للمجهول فاعل له ولا يصلح غيره لأن يكون فاعلا له، فليس نائبا عن شيء وإنما هو الفاعل الأصلي. يعني حتى لو جاء الفاعل الأصلي بعد الفعل المبني للمجهول لا محل له، فكيف نقول نابع عنه؟ هذه تسمية محض اصطلاحية، وإلا مقتضى التدقيق كما قلنا أنه هو الفاعل الحقيقي. يقول يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقام. شوف هم يتحدثون عنه كيف تحول من المجهول إلى المعلوم. جملة كان الفعل فيها ملاحظا في حيثية الصدور معلوم، الآن كيف نحوله إلى فعل ملحوظ في حيثية الوقوع مجهول؟ ما الذي يطرأ على الجملة من التغيير؟ الذي يطرأ من التغيير أولا تحول الفعل، ثانيا ما كان فاعلا للفعل تحذفه وتأتي بالفاعل الحقيقي للفعل المبني للمجهول الذي نسميه النائب عن الفعل. فيعطى من كان للفاعل من لزوم الرافع ووجوب التأخر عن رافعه، لزوم الرافع يجب أن يكون مرفوعا لا يجوز أن يتقدم على فعله على رافعه على عامله كائن المكان، وعدم جواز حذفه وإنما يكون ضميرا مستترا. وذلك نحو نيل خير نائلا، فخير نائلا مفعولا قائم مقام الفاعل. والأصل نال زيد خير نائلا، زيد فاعل لنال لكنه ليس فاعل لنيل، فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل. إذن شو مفعول به بالنسبة إلى نال، زيد فاعل بالنسبة إلى نال لكن بالنسبة إلى نيل ليس هو الفاعل. ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خير نائل النيل، هنا ينبغي أن يكون لا تقول خير نائل النيل لا بالنصب ولا بالرفع، لا خير نائل ولا خير نائل. بالنصب على أي أساس نقول مفعول به والمفعول به يجوز أن يتقدم؟ نقول هذا كان مفعولا به الآن صار فاعلا، صار نائبا عن الفاعل، ونائب الفاعل يثبت له جميع أحكام الفاعل، ومن أحكام الفاعل عدم جواز التقدم. فلو قدمناه مفعولا خلى الفعل من فاعلا، خلى الفعل من نائبا عن الفاعل، وهذا لا يصح. ولا تقول خير نائل النيل بناء على أنه مبتدا، أيضا هذا يمتنع. لماذا؟ إنه حينئذ نسأل أن نيلا ما هو فاعله؟ أين النائب عن الفاعل؟ لا يوجد له، فيمتنع فيكون محذوفا. بل على نعم إلا إذا التزمنا بأي شيء، إذا جعلناه مبتدا لا إشكال، نعم قلت يوجد إشكال، لا يوجد إشكال، لأنه حينئذ يكون هناك ضمير مستتر في الفعل يكون عائدا على المبتدا فيكون قد أخذ فاعله. لا تقل خير نائل النيل على أن يكون مفعولا متقدما أو مقدما، بل تقول خير نائل النيل على أن يكون مبتدا خبره الجملة التي بعده وهي نيلة، والمفعول القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا، والتقدير نيلة هو. وكذلك لا يجوز الحذف، لا تقول نيلة وتحذف الفاعل ولا تضمن عليه. الآن هنا في هذه الأبيات الآتية مباحث أشبه بالمباحث الصرفية، بل هي مباحث صرفية على الطبع، أنه هذا الفعل الذي نريد أن نبنيه للمجهول انتهى الكلام في حذف نائب الفاعل، الآن الكلام في الفعل الذي يستحق نائب الفاعل مبني للمجهول كيف يبنى؟ كيف نصيغ الفعل أو نصوغ الفعل نحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. يقول أول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضيا كوصف. أولا ضم أول الفعل، ثانيا المتصل بالآخر الحرف ما قبل الأخير في الفعل الماضي تكسره كما تقول وصل، أصله وصل، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. واجعله من مضارع منفتحة، في المضارع أيضا نكسر الأول، ما قال نكسر الفاء، نكسر الأول أول حرف سواء كان هو الفاء كما في وصل أم لم يكن كما في يوصل. لكن الفرق ما هو؟ حرف ما قبل الأخير في المضارع نفتحه بدل أن كنا نكسر. كي ينتحي المقول فيه ينتحى، نضم الأول نفتح ما قبل الآخر. طبعا الفتحة لا تتلائم، تطرفت الياء وانفتح ما قبلها، قاعدة الصرفية تقتضي أن تقلب ألفا فيقال فيها ينتحى. يضم أول الفعل الذي لم يسمى فعل، طبعا فعل المبني للمجهول يقال له مبني لما لا يعلم، ويقال له أيضا الذي لم يسمى فاعله، لم تلحظ فيه حيثية الصدور. يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله يضم مطلقا، يعني سواء كان مضارعا أم ماضي، أي سواء كان مضارعا أو ماضيا. ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. مثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل، وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى. والثانية الثالثة المطار. الآن هنا نقرأ، إذا كان الفعل المبني للمفعول، مبني للمفعول والفعل المبني للمجهول مفتتحا، شوف مبني للمفعول يعني أصل بناء الفعل، أصل اعتماد الفعل كان على المفعول، يعني كان الملحوظ فيما هو حثية الوقوع، ما كان فعلا كذلك لا يكون فاعله إلا ما كان مفعولا لغيره. إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا، يعني إذا كان أول حرف هو تاء المطاوعة، المطاوعة الآن ما أدري إذا تقدمت معنا، هي التاء التي يؤتى بها في مورد الدلالة على ردة فعل، كما تقول كسرته فتكسر. التاء على ماذا دلت؟ على أن الإبريق قبل الكسر الذي طاوع فعل الفاعل فقبل الكسر، هذه تسمى بتاء المطاوعة، كسرته فتكسر، دحرجته فتدحرج ونحو ذلك. إذا كان الفعل المبني للمجهول مفتتحاً بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه، ليس فقط الأول، تقول في التدحرجة تدحرج، ويتدحرج، وذلك كقولك في تدحرج تدحرج، وفي تكسر تكسر، وفي تغافل تغوفل. تغوفل أصلها أننا ضممنا التاء ضممنا الغين، ثم بعد ذلك يجب أن تقلب الألف التي كانت في تغافل إلى ما يجانس الواو فقلبناها إلى واو، إلى ما يجانس الضمة فقلبناها إلى واو فصارت تغوفل. وإن كان بهذا إذا كان مفتتحا بتاء المطاوعة، إن كان أوله همزة وصل ضم أوله وثالثه، كقولك في استحلى استحلي. طبعا بما ان الهمزه همزه وصل لا يتلفظ بها، لكن الا في ابتداء الكلام. وفي اقتدر او اقتدر، وفي انطلق انطلق بضم الهمزه. خب واكسر او اشمم فاء ثلاثين وعين. الان الفعل الثلاثي اذا كان الماضي اذا كان معتل الوسط، اذا كان معتل العين يقال له الأجوف حينئذ. هذا الفعل الأجوف فيه لغاتنا الآن يذكره، يقول إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه، سمع في فاء ثلاثة أوجه. الأول إخلاص الكسر، يعني كسر محضن لا يشاركه شيء، كما تقول في قال قيل، ومنه قول نحو قيل وبيع، فقيل وبيع فعلان ثلاثيان والعين منهما من كل منهما حرف عين. ومنه قوله حيكت على ميرتي. اللغة الثانية أو الوجه الثاني إخلاص الضم. قولا وبوعا. قال تضم القاف بعد أن ضمت القاف تقلب الألف إلى واو لأنها حتى تتجانس مع الضم. تقول قولا بوعا. ومنه قول الشاعر ليت شبابا بوعا فاشتري. وهي لغة بني دبير وبني فقعص وهما من فصحاء بني أسد. اللغة الثالثة الإشمام. الإشمام هي أن تأتي بالفاء بحركة بين الضم والكسر. يعني هي واو فاء مضمومة لكن إلى جانب الضم نشعلها شيئا من الكسر. ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ. ليش؟ المفروض أنه فيه كسر. فالقاعدة ماذا نقول؟ قيلة كتابة نكتب قيلة بالياء لا بالواو. لكن كيف يظهر الإشمام؟ لا سبيل لظهوره إلا بالطرف. من كيف نشم؟ جربوا أنتم بأنفسكم. قويلة قيولة المهم. ولا يظهر في الخط يعني في الكتابة. وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. قرئ بالإشمام في قيل وغيض. يعني واحدة من القراءات السبع قراءة قيل وغيض بالإشمام. بقية البحث تأتي إن شاء الله.
Yeah.